رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته يا طيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الكلام يقع في الاسم الممنوع من الصرف، وقد تقدم بمذاكرة أمس ما المراد بالممنوع من الصرف، وتبين أنه هو الاسم الذي لا يقبل التنوين ويجر بالفتحة بدل الكسرة لاجتماع علتين فرعيتين فيه أو علة واحدة تقوم مقامهما. مثاله أحمد، فأقول جاء أحمد، ولا يصح أن أقول جاء أحمد، وأقول مررت بأحمده، ولا يصح أن أقول مررت بأحمدين. لماذا؟ يقول لأنه اسم لا يقبل التنوين ويجر بالفتحة بدل الكسرة، وذلك يقول الاجتماع علتين فيه، والمراد بالعلتين أولا العلمية، لأن أحمد لفظ علم، ثانيا وزن الفعل، وهل مجرا بباقي الأسماء. وتبين أيضا أمس المراد بالصرف هو التنوين، فعندما يقولون اسم ممنوع من الصرف أي اسم ممنوع من التنوين، موانع الصرف أي موانع التنوين. هذا بعد شيء آخر نتحدث عن في يعني غير الضرورة. ثم أيضا تقدم أمس هذه العلل التي يبلغ عددها 9، يعني 9 علل، هذه هي التي تمنع الاسم من الصرف، وبينتها لكم أمس على وجه الإجمال كيف تجتمع هذه العلل لكي تمنع الاسم من الصرف، لأن المصنف لم يذكرها بهذه الطريقة، أي أقصد بهذه الطريقة يعني لم يذكر كيف تجتمع هذه العلل علة مع علة أخرى، وإنما يبدأ ببيان هذه العلل 9 علة، يبين ماهيتها، شروطها، أنواعها إن وجدت، وأهل مجرا، ولم يبين كيف تركب، وأنا وأنتم أمس بيناها كيف تركب ووصلت إلى 11 نقطة كيف تجتمع هذه العلل، وذكرنا أمثلتها. المصنف يقول، نبدأ اليوم، المصنف يقول هذه العلل 9 يجمعها بيت ذكرته في المقدمة، وهذا البيت هو كذا يقول: وزن المركب عجمة تعريفها عدل ووصف الجمع زد تأنيثة. يقول هذه العلل 9 شمالها هذا البيت. كيف؟ وزن هاي الوزن المركب، هذا التركيب المزجي، عجمة هذه العلة الثالثة العجمة، وتعريفها هاي العلة الرابعة العالمية، وعدل هاي العدل العلة الخامسة، ووصف هاي الوصفية، والجمع هاي منتهى الجموع العلة السابعة، وزد هاي الزيادة أحسنت بالألف ونو، وتأنيثا هاي التأنيث بالألف أو بغير الألف، فهذه علل 9. المصنف إخواني يذكر هذا البيت في المتن، لكنه في الشرح يعدل عن هذا البيت، يعدل عن هذا البيت، فيذكر بيتا آخر أيضا يجمع هذه العلل 9 وهذا البيت لابن النحاس. هذا البيت يقول المذكور في المقدمة: اجمع وزن عادلة أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا. يا أيها المصنف، لماذا ذكرت بيتا آخر في الشرح غير الذي ذكرته في المتن؟ يقول هذا البيت، يجيب، يقول هذا البيت الذي ذكرته في الشرح هو أحسن وأفضل وأولى من البيت الذي ذكرته في المقدمة في الآس. زين، طيب ما المراد بالأحسنية؟ يعني ما هو وجه الحسن؟ ما هو وجه الأفضلية؟ ما هو وجه الأولوية؟ يقول: ها، وذلك لأن البيت المذكور في المقدمة أضاف إحدى العلل للأخرى، يعني أضاف بعض العلل للأخرى، كما في صدر البيت أضاف الوزن للمركب فقال: وزن المركبي، وفي عجز البيت أضاف الوصف للجمع فقال: وصف الجمعي. وعليه فقد يتوهم، يقول فقد، ها للتقليل، فقد يتوهم أن هذه العلة لا تؤثر إلا مع العلة الأخرى التي أضيفت لها، وهذا ليس بالصحيح. كيف؟ يقول: لأن الوصف لا يؤثر بالمنع من الصرف مع الجمع عليكم السلام، وإنما الجمع هو يؤثر لوحده، وإنما الوصف يؤثر في غير الجمع، فلذلك قد يحصل توهم أن هذه العلة مثل الوزن لا تؤثر بالمنع من الصرف إلا مع التركيب، والوصف لا يؤثر إلا مع الجمع، فلذلك أنا أقول البيت المذكور في الشرح هو أفضل من البيت المذكور في المتن. ومع ذلك، أي ومع إمكان حصول هذا التوهم، أنني، هو المصنف يقول أنني سألتزم بالبيت الذي ذكرته في الماتن، أي في المقدمة، وعليه فأبدأ ببيان هذه العلل التاسع. أحسنتم، على حسب ذلك البيت الذي ذكرته في الماتن. ما هي العلة الأولى؟ الشعر ماذا يقول؟ وزن المركب، أي العلة الأولى الوزن، أي وزن الفعل. أخواني في كل علة، كم علة هم؟
تسع.
في كل علة نطرح سؤالين، أنا وأنتم نطرح سؤالين. السؤال الأول، كيف تكون هذه العلة فرعية؟ اللي شيخ حسن يبحث عن هذا السؤال. والسؤال الآخر، ما المراد بهذه العلة؟ وعليه فالآن نتحدث عن العلة الأولى وهي وزن الفعل. نطرح السؤال الأول فنقول وزن الفعل هذه العلة كيف تكون علة فرعية؟ يقولون الأصل بالأسماء أن تكون على أوزانها، بمعنى الاسم له وزن خاص به، فإذا جاء لنا اسم على خلاف وزن الاسم فهذا نسميه فرع. وعليه فعلة وزن الفاعل تكون فرعا عن وزن الاسم. أعيد، وزن الاسم، عفوا، وزن الفعل في الأسماء يكون علة فرعية عن وزن الاسم فيما في الأسماء، بمعنى الأسماء لها أوزان خاصة والأفعال لها أوزان خاصة. هذا يأتي لكم بالصرف، واللي ما خص صرف يتذكر هذه المعلومة. فيقولون الاسم الأصل فيه أن يأتي على أوزانه، فإذا خرج عن وزنه وذهب إلى وزن الفعل فنسمي هذا أحسنت فرعان. وعليه فوزن الفعل هذه العلة تكون فرعاً عن وزن الاسم. أحسنتم هكذا. وعليه نطرح السؤال الثاني، ما المراد بهذه العلة؟ المصنف يقول وزن الفعل حقيقته ماهيته أنه يراد به أحد أمرين. الأمر الأول أن يأتي الاسم على وزن خاص بالفعل، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون في أول الاسم زيادة كالزيادة التي تحصل بالفعل، إلا أن هذا الاسم يكون مساويا لوزن الفعل. وعليه فهذه العلة وهي وزن الفعل تشمل أمرين، أولا اسم على وزن خاص بالفعل، ثانيا لا هو لم يكن على وزن خاص بالفعل لكن فيه زيادة كزيادة الفعل، وزيادة الفعل إخواني كالفعل المضارع يزاد له حرف من هذه الحروف الخمسة. يا حروف خمسة أحسنتم، أنيتو أو نأيتو ماشيت فعبر. مثال الأول يقول الآن كتبة، كتبة هذه كتبة وزن خاص بالفعل، كيف؟ لأن فعل يعني هاي الفعل وهو كتبة فقط له صيغة خاصة بالفعل، لأن الفعل هو الذي يبنى للمجهول، فكتبة هذا كتبة وزن خاص بالفعل. وعليه فلو أنا ارتأيت هكذا صار عندي مولودا فارتأيت أن أسميه كتبة، لأن مو عندنا أكو أسماء يعني كتاب، كتابة، بتادة، وإحنا مجرى كتيبة من أقاربنا أنا. فأريد أن يعني أن أسمي ولدي بأي اسم بوزن خاص بالفعل وهو كتب، فأقول حياك الله وكتب. وعليه فكتب يكون اسما ممنوعا من الصرف، لماذا؟ لأنه جاء على وزن الفعل، بالإضافة إلى العلة الثانية وهي العلمية. ويذكر أمثلة بتطبيق العبارة نقف عندها إن شاء الله. وأما الأمر الثاني وهو تكون فيه زيادة كزيادة الفعل، مثاله يقول مثل يزيد عليه ما عليه، يزيد هو هكذا يكون زيد فأضافوا له الياء فصار يزيد، فهذا يزيد لم يكن على وزن خاص بالفعل وإنما فيه زيادة كالزيادة التي تحصل بالفعل وهو بالفعل المضارع يكتب. الأصل ماذا به؟ يكتب، كتب. عندما نجعله مضارعا ماذا نقول؟ يكتب، يكتب. وهذه الياء المصنف يقول هذه الياء من حروف نأيت، واضح إن شاء الله. وعليه فلو سميت إنسانا يزيد فيكون ممنوعا من الصرف، لماذا؟ لأن فيه زيادة كزيادة في يزيد على وزن فعيل، أي يشكر على وزن يفعل. والمثال الثاني أحمد الذي يذكره المصنف هو أولا أحمد على وزن أفعل وأهل مجرًا. فهذا أحمد ليس وزنًا خاصًا بالفعل، وإنما فيه زيادة كزيادة الفعل، لأن أفعال كما نقول أحمد أو أكل، هذه الهمزة زائدة، أو همزة أكرم كما تقدمت في بحث الفعل الماضي، هنا يقول هذه أكرم، هذه الهمزة زائدة وليست أصلية. هذا المراد بالعلة الأولى. أخواني نقرأ يعني نفهرس علة ونطبق العبارة وننتقل لباقي العلل، هكذا يعني نسير بالتدريج إن شاء الله. فالآن نقرأ الشرح ثم نعود للمتن، لأن المتن عبارته مسبكة أو مسبكة تحتاج إلى توضيح وفهم الشرح. قال شين الشرح: الأصل في الاسم المعربي، المعرب ليس المبني، بالحركات، أن يكون بالحركات، خرج الاسم المعرب بالحروف. لماذا؟ لأن الاسم المعرب بالحروف كالمثنى وجمع المذكر السالم، هذا لا يوصف بالصرف وعدمه، أي لا يوصف بالتنوين وعدمه. لماذا؟ لأن المثنى يرفع بالألف وجمع المذكر السالم يرفع بالواو، بعد لا نحتاج إلى تنوين وعدم تنوين، واضح إن شاء الله. بخلاف الاسم المفرد لا، نعم يدخله التنوين وقد لا يدخله، فلذلك قال بالحركات خرجه بالحروف. الصرف، من المراد بالصرف؟ التنوين. إخواني هاي الصرف التنوين على رأي الأكثر لو صح التعبير، لأنهم بعضهم يقول المراد بالصرف الجر، هذا القول الثاني. القول الثالث يقول المراد بالصرف هو التنوين والجر معا، الأقوال كثيرة، لكن هو أقرب شيء وأقرب توضيح هو الصرف المراد به التنوين. قال: وإنما يخرج عن ذلك الأصل، يعني هذا الاسم المعرب بالحركات يخرج عن ذلك الأصل، من الأصل الصرف، إذا وجد فيه علتان من 9 علل، أو علة واحدة منها من هذه العلل 9 تقوم مقامهما، مقام تلك العلتين الفرعيتين. العلل الفرعية ذكرتها لكم إجمالا كيف تم على الاسم من الصرف يوم أمس، وأمثلتها اليوم سيذكرها المصنف علة علة ويبين من مراد بهذه العلة. وقد جمع العلل 9 في بيت واحد، من قال؟ إخواني هاي من فاعل جمع، هاي من يعني الذي قال،
يعني ليش ما ذكر اسمه؟
هو راح يذكره من النحاس. ماشي حسن اليوم حضر الضغط. قال: اجمع، هاي الجمع وزن ويا، هذا وزن الفعل، عادلا العدل، هذا العلة الثالث، أنث تأنيث، بمعرفة يعني عالمية،
على وزن الفعل هاي
معرفة؟ لا، المعرفة هاي العالمية. ركب التركيب، وزد هذه الزيادة، عجمة، أحسنتم. فالوصف هاي الوصفية العلة التاسعة قد كملا، قد كملت هذه العلل 9. قال: وهذا البيت، يا بيت، أجمع المذكور في الشرح، أحسن من البيت الذي أثبته في المقدمة. سؤال بين وجه الحسن، كيف يكون هذا أحسن من ذاك؟ فهمش معي، تقول لا أحسنتم، كمل العبارة، تقول: وذلك، تعليل وجه الأحسنية، وذلك لأن في البيت المذكور في المقدمة قد أضيفت إحدى العلل للأخرى، كما في قوله: وزن المركب، فإنها وزن أضيفت للمركب، وعليه يعني على هذه الإضافة، لأن إخوان الإضافة كالكلمة، إذا تقدم عندنا في بحث الإضافة المضاف والمضاف إليه كالكلمة واحدة، وعليه فقد يتوهم أن هذه العلة وهي الوزن لا تؤثر بالاسم إلا مع التركيب، وهذا ليس بالصحيح. فلذا هذا البيت المذكور في الشرح أحسن من البيت المذكور في المتن، لأن هذا البيت المذكور في الشرح لم يضف إحدى العلل الأخرى. نقطع سطر هذا وشو الأحسنية. قال: وهو، من وهو هذا البيت المذكور في الشرح؟ عودة أخواني، مو المذكور في المقدمة، لا، هذا في الشرح لابن النحاس. وقد مثلتها في المقدمة، مثلت هذه العلل 9 في المقدمة على الترتيب، وها أنا أشرحها على هذا الترتيب، فأقول يبدأ بالعلل المذكورة في المقدمة، يعني على البيت الذي ذكره في المقدمة. فالمصنف يقول: مع أن التوهم قد يحصل بالبيت المذكور بالمقدمة، لكن أنا مع ذلك سألتزم وأبين العلل على وفق هذا البيت المذكور في المقدمة المذكور يعني في الأصل. قال العلة الأولى
أي
نعم نعم.
شو تخرج يعني
سمي الرعي؟ سيبين إن شاء الله بهذه العلة هسه أختمتكم إن شاء الله. قال العلة الأولى وزن الفعل. همش علي جواب السؤال الأول، كيف يكون وزن الفعل علة فرعية؟ بماذا نهمش؟ ماذا نقول الشيخ مصطفى؟ نقول وزن الفعل فرع عن وزن الاسم، فلذلك صار وزن الفعل علة فرعية. السؤال الثاني، ما المراد بهذه العلة؟ قال وحقيقته، يبين من المراد بهذه العلة. قال وحقيقته أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل. هاي رقم واحد خليه. يعني شنو؟ يعني يأتي لنا اسم على وزن خاص بالفعل، يعني لا يوجد بغيره، أو أحسن، لا لا مو مثل أحمد، مثل ضريبة، أحمد يدخل في الأمر الثاني. أو يكون، هاي يكون خلي عليه رقم اثنين، أو يكون الاسم في أوله، يعني في أول الاسم زيادة كزيادة الفعل يكتب، أحسنتم، وهو إخوان هذا الأمر الثاني، هاي وهو، وهو مساوٍ، يعني وهو الاسم مساوٍ له، المن له للفعل في وزنه. كيف؟ ما المراد بهذين الأمرين؟ مثلنا يا أيها المصنف، قال نعم فأقول، فالأول، ما المراد بالأول؟ أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل، كأن تسمي رجلا قتله، قتله بالتشديد، بتشديد التاء، مو عندكم؟ هو عندكم قتلة؟ ها جيد، إيه بفتح يعني الشدة. تسمي شخصا قتلة، لأن إخواني قتلة هذا قتلة وزن فعلة، أرجو الالتفات، قتلة وزنه فعلة، وهذا الوزن فعلة هو وزن خاص بمن؟ بالفعل. بعد مثال آخر، أو ضرب، فضرب على وزن
فعلة،
أحسنت، فعلة، ووزن فعلة هذا وزن خاص بالأفعال. قال أو نحوه، نحو ضرب من أبنية، يعني من أوزان ما لم يسمى فاعله،
المبني
المشروع، أحسنتم. أو انطلق ونحوه، انطلق من، هاي إخواني هاي من بيانية للنحو، ونحوه من الأفعال الماضية المبدوءة بهمزة الوصل كما في أكرم. هذا ما أبنية ما لم يسمى فاعله، يعني الفعل المضارع مبني للمجهول، لأن ضرب مبني للمجهول، ضرب محمد زيدا، فأقول ضرب زيد، ضرب فعل مبني للمجهول لأنه ماضي وفتح أوله وكسر ما قبله آخره. مو أي، أقول وزن خاص بالفعل، ضرب وزن خاص بالفعل، ما عدنا اسم على وزن ضرب. واضح شيخي؟
على وزن، على قصدك تقول فعل
شيخي، الوزن خاص بالفعل يعني هذا الوزن لا يستعمل إلا بالأفعال، فضرب هذا الوزن، ضرب، كتب، درس، وإلى غير ذلك من هذه الأوزان، هذه مختصة فقط بالأفعال لا تستعمل في الأسماء، هذا المراد بهذه العلة. وهذا ما لم يسمى فاعله، يعني الفعل المضارع المبني المجهول، عفوا الماضي المبني المجهول الذي أخذناه في النائب عن الفاعل. قال وانطلق ونحوه من الأفعال الماضية المبدوءة بهمزة الوصل كما في أكل، أكرم، هنا أكرم هذه الهمزة، معي معي وياك، هذه الهمزة همزة واصل يعني زائدة، واضح إن شاء الله. قال فإن هذه الأوزان كلها خاصة بالفعل، بمعنى لا تستعمل في غير الفعل. والثاني، ما المراد بالثاني؟ أن يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل. قال مثل أحمد، إخواني أحمد الزيادة فيه الهمزة، وياهم مش سريع عن إخواني، أحمد الزيادة فيه الهمزة، ويزيد الزيادة فيه الياء، نحو يضرب ويكتب ويقرأ، ويشكر الياء أيضا، إخواني يزيد بعد هذا وأحمد كلاهما علمان واضحان، هذا عندكما، ويشكر يقولون هذا علم لرجل وهو النبي نوح صلى الله عليه أو عليه أفضل التحية والسلام، يشكر اسم لرجل وهو النبي نوح، هكذا يسمى كان. وتغلب الزيادة التاء، وتغلب اسم علم لجماعة، ونرجس النون، أحسنتم، نحو نرجس نكتب، واضح إن شاء الله، نرجس نكتب نلعب نقرأ نذهب، فهذه زيادة كزيادة النون. آه نعم. قال علمان، ها إذا تريد بهذه الأسماء وبنرجس علمان. هذه العلة الأولى. ننقل الكلام للعلة الثانية. العلة الثانية التركيب. أيضا نطرح سؤالين. السؤال الأول، كيف تكون هذه العلة علة فرعية؟ أرجو الاتفاق معي أخواني. الأصل في الأسماء الإفراط، الأصل في الأسماء الإفراط، يعني محمد، علي، فاطمة، زينب، يعني المفرد. والتركيب
فرع،
فرع. وعليه فالتركيب يكون علة عن الإفراط. فلو سألت، فلو سئلت شيخ حسين التركيب كيف تكون علة فرعية أو ممن تكون علة فرعية؟ من الإفراط. هذه إخواني المرجو منكم كنتم تمشونها على مود تكون يعني على بينة من أمرنا. السؤال الثاني، ما المراد بالتركيب؟ المصنف يقول المراد بالتركيب هنا هو التركيب المزجي الذي لم يختتم بوايه كما في بعلبك. فهنا بعلبك بالأصل كان اسمين، بعل وبك. بعل اسم صنم، وبك اسم مدينة، اسم صاحب المدينة. بعل اسم الصنم، وبك اسم صاحب المدينة. ركب وصار اسما واحدا وأطلق على المدينة الموجودة في لبنان بالشام. مو شيخ محمد موجود هناك يمكن؟
إيه
بلبنان. إيه بلبنان يعني أطلق على الشام إيه القديمة. واضح إن شاء الله. فالمراد بالتركيب هو التركيب المزجي الذي لم يختتم بواي. زين طيب، تقدم عندنا في بداية الجزء الأول أن العلام ينقسم إلى مفرد وإلى مركب، والتركيب على ثلاثة أقسام. فلماذا يا أيها المصنف تخصص التركيب فقط بالتركيب المزجي الذي لم يختتم بواي؟ واضح السؤال؟ يجيب المصنف يقول نعم، تقدم عندنا في بحث العلم بالمعرفة أن العلم ينقسم إلى قسمين، أرجو الالتفات معي، إلى مفرد وإلى مركب. والمركب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ويا تركيب إضافي، تركيب إسنادي، تركيب مزجي. والتركيب المزجي ينقسم إلى قسمين، أحسنتم، مختوم بواي وغير مختوم بواي. فأرجو الالتفات معي، المصنف سيبطل نوعا نوعا أو قل قسما قسما، ويبقى لنا القسم الأخير. فيقول أما التركيب الإضافي وهو القسم الأول أو قل النوع الأول، يقول هذا خارج عن محلنا. لماذا؟ يقول لأن المضاف والمضاف إليه، يعني الكلمة الثانية المضاف إليه، هذه دائما تكون
مجرور.
أحسنت، أسسنا قاعدة شيخي، ما لا تنساها ذاك اليوم أسسناه وياكم كده. دائما المضاف إليه يكون مجرور. فهنا وعليه إذا كان المضاف إليه دائما يكون مجروراً فهذا خارج عن محل كلامنا، ونحن نريد اسماً يمكن أن يكون مرفوعاً، يمكن أن يكون منصوباً، يمكن أن يكون مجروراً لكي لا يقبله التنوين. والمضاف دائماً يستدعي جر المضاف إليه وعليه، فهذا القسم وهو التركيب الإضافي خارج عن محل كلامنا. أما القسم الثاني وهو التركيب الإسنادي، يقول التركيب الإسنادي تقدم عندنا أن العوامل لا تؤثر فيه شيء، وإنما هو يحكى يقال على حسب ما كان عليه بالحالة السابقة. يعني شاب قرناها، هكذا كانوا يقولون، شاب قرناها، شخص سمى ابنته بهذا الاسم، شاب قرناها، حياك الله وشاب قرناها. هذا شاب قرناها كان بالأصل جملة، لأن إخواني الشاب فعل وقرناها فاعل. هذا بالأصل كان جملة، فعندما نسمي به شخصان أو امرأتان هذا بعد لا تؤثر فيه العوامل، وإنما يحكى على ما كان عليه. تأبط شرا أو جاء محمدا وأنا أريد أن أسمي ابني، هكذا افتيت بأي اسم أسمي، جاء محمد. فهنا جاء محمد يحكى على ما كان عليه، فأقول جاء، جاء محمد، ورأيت جاء محمد، ومررت بجاء محمد. هذا إذا سميت ولدي بهذا الاسم، هكذا كان عند العرب هكذا يسمون. وعليه فيقول هذا لا تؤثر فيه العوامل، وإنما يحكى ما كان عليه سابقا، ونحن نريد اسما تؤثر فيه العوامل. فالآن بطل القسم الأول والقسم الثاني، بقي عندنا التركيب المزجي. يقول التركيب المزجي الذي ختم بوي كما في سيبوي، حسنوي، أيمنوي، تحسينوي، وهلما جروي. يقول هذا تقدم عندنا دائما يلزم طريقة واحدة، وهي وهي البناء على الكسر. ونحن نريد أن نتحدث عن الاسم المعرف. معرف
المتصرف.
ها وعليه فيبقى عندنا القسم الأخير وهو التركيب المزجي الذي لم يختتم بواي، فهذا المراد بالتركيب. نقرأ قال: العلة الثانية التركيب، فرع من
من؟
من الإفراد. وليس المراد، أخواني راح يسقط الأقسام يعني الأولى ويثبت القسم الأخير. قال: وليس المراد به تركيب الإضافة كامرئ القيس وعبد، نقول هكذا بعد على الرفع، عبد الله، عبد الحسين، وهل مجرى من الأسماء المركبة. لماذا ليس المراد به التركيب الإضافي؟ يقول أجابه: لأن الإضافة تقتضي الانجرار بالكسرة، المال بالكسرة للاسم الثاني. أخواني الاسم الأول يسمى مضافا، وهذا الاسم الأول ما هو إعرابه؟ مضاف، المضاف الأول ما هو إعرابه؟ بحسب موقعه في الجملة، مبتدأ، فاعل، خبر وإلى غير ذلك. ها نتحدث عن الاسم الثاني وهو المضاف إليه، دائما يلزم طريقة واحدة وهي الجر، ونحن نريد اسما يمكن أن يتصرف. قال: لأن الإضافة تقتضي الانجرار بالكسرة، بالكسرة المن شيخ المن اكتب عليه الاسم الثاني. أي نعم، فلا تكون الإضافة مقتضية للجر بفتحة، لأنه دائما يكون مجرا بالكسرة، ونحن نريد اسما يقبل أن يجر بالفتحة بدل الكسرة. هذا التركيب الإضافي بطولة. بعد: ولا التركيب ولا التركيب الإسنادي كه يمثل مثال شاب قرناها وتأبط شرا. أخواني شاب قرناها بالأصل كانت جملة فعلية، شاب فعل وقرناها فاعل وهو مضاف، فلها مضاف إليه. تأبط شرا، تأبط فعل ماضي والفاعل هو، وشرا هذا بعد يكون تمييز أعتقد، إيه تأبط شرا تمييز، تأبط خيرا هكذا. هاي تأبط شرا معناه كان شخص يعني شو إحنا نقول ندور مشاكل وطرائب، هذا دوم خليه سلاحه جوه هنا خاصرته يعني أبطه ويروح يعرف. فهذا كل واحد عنده الشر شي يقول له تأبط شرا، يضرب مثل لكل واحد شنو خلي سلاحه جوه أبطه. نعم أحسنتم. فهذا هو بالأصل كان جملة فعلية، فعل وفاعل، تريد أن تسمي ولدك تأبط شرا، أو تريد أن تسميه ابنتك شابه قرناها، فهذا لا تؤثر فيه العوامل وإنما يحكى يعني لا يعرب، وإنما يحكى يعني يقال على ما كان عليه في الحالة السابقة. قال: قرناها وتأبط شرا فإنه من باب المحكي. كم عبارة؟ أي أن العوامل لا تؤثر فيه، ونحن نريد اسما أن تؤثر فيه العوامل. بعد: ولا التركيب المزجي المختوم بويه. ها مذكرت لكم التركيب المزجي ينقسم إلى قسمين، مختوم بويه ولم يختتم بويه. المختوم بويه هذا لا نتحدث عنه، لماذا؟ لأنه يلزم طريقة واحدة وهي الإضافة، وهي البناء على الكسر. قال: ولا التركيب المزجي المختوم بويه مثل سيبويه وعمرويه، لأنه منو؟ لأنه المختوم بويه من باب المبني، والصرف وعدمه يعني وعدم الصرف إنما يقالان أو يقالان أو يحكيان أو نتحدث فيهما في المعرب يعني في الاسم المعرب. وعليه فبقي عندنا التركيب المزجي الذي لم يختتم بواي وهو محل كلامنا. قال: وإنما المراد التركيب المزجي الذي لم يختتم بواي كبعلبك وحضرموت ومحدي يكرب. إخواني تعريف المركب المزجي هكذا يعرف، يقول وهو ويا همش وهو كل اسمين ركب وصار اسما واحدا. ونزل ثانيهما من الأول منزلة هاء التأنيث. ونزل الثاني منزلة هاء التأنيث. هاء التأنيث. فأخواني مثال نأخذ بعلبك. الأصل بعل يعني ذكرت لكم اسم صنم، وبك اسم صاحب البلدة المدينة، ركب بعل وبك وصار اسما واحدا وأطلق على المدينة الموجودة بلبنان. العلة الثالثة أخواني العجمة. الآن أطرح أيضا سؤالين. السؤال الأول: كيف تكون العجمة علة فرعية؟ يقولون العجمة علة فرعية عن العربية.
الأصل العربي.
أي أن الأصل في الأسماء العربية أن توضع بوضع عربي. فلو وجدنا اسما موضوعا بوضع أجنبي يعني غير عربي أعجمي فهذا يسمى أحسنت فرعا وعليه. فالعجمة فرع عن العربية. وضع الشيخ حسن كيف تكون العجمة على الفرعية؟ نقول فرع عن العربية. السؤال الثاني ما المراد بهذه العلة؟ يقولون العجمة وهي كما يعرفها المصنف أن تكون الكلمة على الأوضاع الأعجمية أي غير العربية. بعبارة أخرى أن توجد هذه الكلمة موضوعة بوضع أعجمي أي بوضع غير عربي. إخوان المراد بالأعجمي كل ما ليس عربي. هذا المراد بالأعجمي. وقد يطلق الأعجمي على الذي لا يتكلم باللغة العربية الصحيحة حتى وإن كان هو بالأصل عربيا كأمثالي أنا عربي لكن لا يمكن أن أتحدث بلغة عربية فصيحة فأسمى ماذا؟ أعجمي لأنني لا أتحدث بلغة عربية فصيحة. هذا إطلاق آخر. لا نحن نريد بالعجمي هنا يعني بالعجمة ما ليس موضوعا بوضع عربي. مثاله كإبراهيم. نعم له إطلاقات كثيرة. مثاله كإبراهيم فهنا إبراهيم لم يوضع بوضع عربي وإنما وضع بوضع أعجمي. فهنا عند العجم يعني عند غير اللغة العربية وضع إبراهيم عندهم ثم نقلنا حسبتم وصار علما عندنا لنبينا إبراهيم صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ويمثل المصنف بباقي الأمثلة كيعني يقول جميع أسماء الأنبياء إلا أربعة كذلك إسماعيل إسحاق يعقوب هذه أسماء أعجمية. يعني ما معنى أعجمية؟ يعني وضعت بوضع غير عربي يعني بوضع أعجمي ثم نقلت وصارت عندنا لهذه الأسماء الأعلام. سؤال هسه ستة سب تطبيق العبارة أشير لك لا على المصنف فقط أربعة يعني يعبر المصنف عن هذا الرأي بأنه زعم. على العموم هذه العجمة هل تؤثر مطلقا أو لا؟ المصنف يقول العجمة تؤثر للمنع في الاسم من الصرف بشرطين. يقول الشرط الأول أن يكون هذا الاسم هذه الكلمة علما أحسنتم علما على جميع عندهم يعني يكون عند العجم أطلقت على علم يعني على شخص على ذات معينة يعني بالعلمية. هذا الشرط الأول كإبراهيم. إبراهيم عند عند العجم يعني عند غير العرب على من أطلقت؟ على نبينا إبراهيم. يعقوب على نبينا يعقوب. إسماعيل ويوسف وأهل مجرًا من أسماء الأنبياء. يقول فلو وجدت عندنا لغة موضوعة بوضع أو يعني لفظة موضوعة بوضع أعجمي وهي لم توضع لعلم وإنما وضعت لاسم جنس فيقول إذا استعملناها لعلام بعد هذا يصرف كما في قوله يقول في ديباج هذا الثوب نوع من القماش الجميل فأسمي مثل شخص بأي اسم بديباج فهنا أقول جاء ديباج رأيت ديباجا مررت بديباج. لماذا؟ يقول وإن كانت هذه ديباج موضوعة بوضع أعجمي إلا أنها سنتم ليست موضوعة بوضع عالمي عندهم وإنما موضوعة بوضع نكرة. الشرط الثاني يقول أن يكون هذا الاسم أو أن تكون هذه الكلمة أن تزيد على ثلاثة أحرف كما في الأمثلة التي ذكرها إبراهيم وإسماعيل وإسحاق هذه أكثر من ثلاثة أحرف. أما لو وجدنا كلمة علمية يعني موضوعة بوضع أعجمي لكنها على ثلاثة أحرف فالمصنف يقول هذه لا تؤثر بالصرف مثاله يعني بل تصرف. مثاله يقول كما في نوح. نوح هنا اسم موضوع بوضع أعجمي وهو علم لنبينا نوح فالشرط الأول متحقق فيه لكن الشرط الثاني لم يتحقق فيه. لماذا؟ لأن نوح على ثلاثة أحرف وعليه فنوح يصرف أي نون فأقول جاء رأيت مررت بنوح. لماذا؟ لأن الشرط الثاني لم يتحقق فيه فهذا المراد بالعجمة وبشروطها. يذكر قاعدة ويعني مناقشة إن شاء الله بتطبيق العبارة. قال العلة الثالثة العجمة فرع ممن؟
فرع عربية.
ما المراد بها؟ قال وهي أن تكون الكلمة على الأوضاع الأعجمية أي غير
الوضع
العربية. إخواني سؤال، كيف يعني يعرف الاسم أنه أعجمي؟ يعني بعبارة أخرى، كيف تعرف العجمة في اللغة العربية؟ يعني في الأسماء كيف تعرف؟ يذكرون في أعتقد في بحث هناك في بحث في الصرف يذكرون له يعني لهذا التعرف نقاط، فمن أراد فليراجع الصرف أو النحو الوافي، يذكرون كيف نعرف أن هذا الاسم موضوع بوضع أعجمي. مثال، قال كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، هذه أسماء الأنبياء، هذه ممنوعة من الصرف وإنما هي موضوع بوضع أعجمي. المصنف يذكر قاعدة، يقول كل أسماء الأنبياء، كل أسماء الأنبياء هي أعجمية إلا أربعة ليست أعجمية، بمعنى موضوعة بوضع عربي. أخواني أرجو الاتفاق، أخذنا بالأكاديمية بعض أساتذتنا حفظهم الله هكذا يقولون، أسماء الأنبياء كلها ممنوعة من الصرف إلا أربعة. لا، هذه القاعدة ليست بالصحيحة، الصحيح هكذا نقول كما يقول المصنف، ها أسماء الأنبياء كلها أعجمية إلا أربعة فهي عربية، مو نقول فهي ممنوعة من الصرف، لأن عندما نقول أسماء الأنبياء كلها أعجمية إلا أربعة ممنوعة من الصرف، يعني أسماء الأنبياء هكذا كلها ممنوعة من الصرف إلا أربعة، راح يفهم أن هذه الأربعة ما بها عجمية. أحسنتم، أعجمية، لكن الصحيح لا، وإنما هذه الأربعة ما بها عربية. واضح كيف التعبير بالفرق بين العبارتين؟ قال وجميع أسماء الأنبياء عليهم السلام أعجمية إلا أربعة، قيد الشيخين إلا عربي إلا أربعة أي غير أعجمية. أحسنتم، عربية، ما هذه الأربعة؟ قال وهي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصالح وشعيب وهود صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذه الأسماء الأربعة ماذا تكون؟ عربية. لكن الصحيح بالقاعدة الصرفية الأولى اللي أخذناها بالأكاديمية وربما بالأجرومية أنتم متعرفين عليها، نقول أسماء الأنبياء كلها ممنوعة من الصرف إلا ستة. إذا أريد نلتزم بالقاعدة الأولى مفروض نقول إلا ستة، ذن أربع عربيات بالإضافة إلى نوح ولوط. نوح ولوط أعجميان لكنهما يصرفان لأن الشرط الثاني متحقق فيهما. فإخواني عندنا قاعدتان، القاعدة الأولى نتحدث عن العربية والعجمة، نقول جميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة عربية وهي التي يذكرها المصنف. قاعدة ثانية راح أصححها لك اللي أخذناها بالأكاديمية، نقول هكذا، جميع أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف إلا ستة، أربعة عربية ذن ذكر المصنف واثنان أجنبيان يعني أعجميان وهما نوح ولوط. قال هل يشترط بالعجمة شرط أو لا؟ قال نعم يشترط شرطان. قال ويشترط لاعتبار العجمة، ما معنى الاعتبار العجمة؟ أي لكي تكون مانعة من الصرف، أمران شرطان، أحدهما أن تكون الكلمة علما في لغة العجم كما مثلنا، يا أمثلة إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب يونس يوسف وأهل مجرة. فلو كانت، يبين انتفاء الشرط، فلو كانت عندهم، عند من؟ عند العجم، اسم جنس ثم جعلناها، من جعلناها؟ من الذي جعل؟ نحن بالعرب جعلناها بالعربية يعني علما، وجب، هذا وجب جواب فلو، وجب صرفها، يعني شو وجب صرفها؟ أي تنون، مثل لنا، قال وذلك سيمثل بأن تسمي رجلا بالجام أو ديباج. ما المراد به بالجام؟ إخواني بالجام، هاي الجام يقول هي آلة تجعل في ثمن، أحسنتم، الفرس، الشيخ من جروي يعرفها، آلة وياها مشى بالجام، آلة تجعل في ثمن فرس. شيخ أنا شلون؟ مو هاي ال حد آلة آلة لا هاي آلة يعني يمكن على ياكل ما أدري شلون هو شمو شيء.
والله ما
أعرف بس بال. ها إيه جيد إيه على كل أحسنت. أو ديباج، إخواني مراد بالديباج هو هذا ثوب من أنواع القماش، هذا ديباج بعد.
شيخ حسن همشار
مش
عجب ما أعرفه.
إيه بعد مشكلة.
ما
شعر من غزب للفرس. الثاني، الأمر الثاني أن تكون زائدة على ثلاثة أحرف، أما إذا لم تكن زائدة على ثلاثة أحرف فهذه وإن كانت هي موضوعة بوضع أعجمي وكانت موضوعة عندهم علم فإنها تصرف. لماذا؟ لأن الشرطة الثانية لم يتحقق فيها. قال فلهذا، شنو فلهذا؟ يعني للشرط الثاني، يعني اشتراط الشرط الثاني، انصرف نوح ولوط شاهد. ها لماذا؟ لماذا تقول لأنها على أحسنتم، لأنها ليست على
أربعة
أحرف لهم جران، بمعنى لأنها جاءت على ثلاثة أحرف. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إلا آل لوط نجيناهم، محل الشاهد لوط. لماذا نقول لأن لوط همش وياك، وإن كان اسما موضوعا بوضع أعجمي وهو علم عندهم، إلا أنه جاء على ثلاثة أحرف. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، هنا نوحان مفعول به، لماذا نقول نوحا؟ لأنه جاء على ثلاثة أحرف. ومن زعم من النحويين، هاي خليها بين قوسين إلى نهاية العبارة سد القوس. أخوان أذكر لك هذه الفائدة اللي أخذناها أيضا بالأكاديمية، إحنا نعول على الأكاديمية دائما، الأكاديمية يطلق قاعدة وما يحقق القاعدة، يلتزم بظهر العبارة ما يدقق بها ويتأمل. أخذنا أخواني أكو قاعدة صرفية تقول هكذا، كل اسم ممنوع من الصرف وهو الثلاثي ساكن الوسط يجوز الصرف فيه وعدمه. مثاله مصر هند، فهنا هند ومصر ممنوعة من الصرف على مية وتأنيث، وهي ثلاثة أحرف وساكنة الوسط، فيقولون هنا يجوز أن تصرف ويجوز أن لا تصرف، فيجوز لك أن تقول هند ويجوز لك أن تقول هندو، مررت بهند ومررت بهند، ومررت بمصر ومررت
بمصر.
واضح إن شاء الله؟ فيقولون هكذا هذه القاعدة، وعليه هذه القاعدة، هنا من هنا بدأ التوهم. قالوا فنوح ولوط أيضا اسم ممنوع من الصرف وجاء على ثلاثة أحرف ساكن الوسط وهو لوط ونوح، الحرف الوسط ساكن. قالوا أيضا نجري عليه هذه القاعدة، كيف نجري هذه القاعدة؟ يقول لأن لوط ونوح اسم ممنوع من الصرف وهو ثلاثي الوسط، فلذلك جاز صرفه وعدمه.
مخير بين الصرف.
هكذا قالوا. يا أيها المصنف ماذا رأيك؟ يقول هذا ليس بالصحيح، أرجو الالتفات. نعم هذه القاعدة الصحيحة، هذه القاعدة أنا أسلم معكم بها، هذه القاعدة الصحيحة، لكن هذه القاعدة لا يصح أن تجري بنوح ولوط. لماذا؟ يقول لأن نوح ولوط هما مصروفان، يعني هما اسمان منونان، فهذه القاعدة لا تجري عليهما، بمعنى كالسالب بانتفاء موضوعها، فهنا نوح ولوط هما مصروفان، فكيف تأتي بهذه القاعدة وتقول كل اسم ثلاثي وهكذا، كل اسم حرف يعني على ثلاثة أحرف والساكن وسطه جاز صرفه عدمه؟ المصنف يقول له هذه القاعدة وإن كانت صحيحة،
كانوا غير مصروفان يصح القاعدة.
نعم لو كان غير مصروفين لصحت هذه القاعدة بالانطباق عليهما، لكن بما أنهما مصروفان فهذه القاعدة لا تنطبق، وإن كانت وأكد وإن كانت هذه القاعدة صحيحة، لأن المصنف سيستشهد بهذه القاعدة في نهاية البحث. قال ومن زعم من النحويين أن هذا النوع، يا نوع نوح ولوط، يعني من الأسماء الأعجمية التي تكون على ثلاثة أحرف يجوز فيه الصرف وعدمه، ما ذكر أخواني منشأ هذا الزعم، يعني القاعدة من القاعدة اللي ذكرتها لك أنا. قال فليس بمصيب، وهي قاعدة كل اسم ثلاثي ساكن الوسط ممنوع من الصرف يجوز فيه الصرف وعدمه، كمثال هند. يا أيها المصنف ماذا رأيك بهذه، يعني بهذا الزعم؟ يقول فليس بمصيب، يعني فليس بالصحيح. لماذا ليس بالصحيح؟ أؤكد أكرر مرة ثانية، المصنف يقول هذه القاعدة نعم نسلم بها، هذه القاعدة صحيحة، لكن كما يقال العرش ثم الناقش، أولا اثبت لي نوح ولوط هما ممنوعان من الصرف ثم أتي لي بهذه القاعدة. فأنا أقول، المصنف يقول فأنا أقول أن نوح ولوط هما مصروفان، يعني شنو ماذا مصروفان؟ يعني ينونان يجران بالكسرة على الأصل، لأنهما لم يتوفر فيهما الشرط الثاني، وعليه فهذه القاعدة لا يصح أن تجري فيهما، وإلا إذا أردت أن تجريها فيهما فهذه تكون كالسالبة بانتفاء موضوعها. أما العلة الرابعة والخامسة إن شاء الله وتتمة العلل يأتي عنها الكلام يوم غد بحول الله وقوته. فأقول هذا نصف الكلام رفيع المقام، الحمد لله للسيد الأنام، وصل اللهم على محمد وآله الكرام.